إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإنه صلى الصبح، هكذا في رواية مسلم، صلى الصبح يوما ثم قال: إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فقال لي: انطلق، وإن انطلقت معهما حتى أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه، على رأس هذا المضطجع، فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، أي الحجر يعني يجري على الأرض، يتدهده الحجر، فيذهب هذا القائم إلى الحجر فيرجع إلى هذا المضطجع مرة أخرى وقد التأم رأسه وصح، فيقذف رأسه بالحجر مرة أخرى، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. وفسر الملكان جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذا الرجل يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. في رواية جرير بن حازم عن أبي رجاء في هذا الحديث، وهذا هو الذي حملني على ذكر بعض إسناد البخاري في أول كلام، في حديث جرير بن حازم عند أحمد وغيره من أهل السنن، قال: هذا الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. وهذا هو معنى رفض القرآن، نام عنه بالليل، لأن القرآن من أعظم المنن أن يؤتاه العبد، وهو الذي يرقيه يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقه، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهذا للحفظة دون غيرهم، وليس للقرأة. لا ينشر القرآن يوم القيامة فيقرأ من يحسن القراءة فيرتقي الدرجات، لا، إنما هذا للحفظة، كل آية يرتقي بها درجة، وطبعا ده بشرط العمل به. عشان كده رواية جرير بن حازم بينت ووضحت: نام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. فالذي يؤتيه الله عز وجل القرآن فينام ولا يأخذ حظه من الليل لا شك أنه مغبون.
وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب كراهة أن يترك الرجل قيام الليل بعد أن كان يقوم. لأن القيام الليل له متعة خاصة يستمتع به قارئ القرآن. وفي سنن النسائي وأحمد بسند صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذكر شريح الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. فقال أهل العلم: هذا الحديث يحتمل معنيين، وهذان المعنيان أحدهما أقوى من الآخر. أما المعنى الأول وهو الأضعف فهو أن يجعل القرآن وسادة، يعني يجعل القرآن تحت المخدة فيتوسده، واللفظ يحتمل. لكن المعنى الأقوى: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، أي لا ينام والقرآن في صدره، فكأنه جعله وسادة. وهذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج المدح لشريح، أي أنه لا يتوسد القرآن، أي أنه ينام ولا يقوم به. وفي حديث ابن عمر الذي ذكرناه في أول حلقة من شرح هذا الحديث، والذي رواه البخاري وغيره، لما قال: كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يرون رؤى فيعبرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يوما لو كان فيك خير لرأيت الليلة رؤيا. فنام عبد الله هذه الليلة ورأى رؤيا فعلا، لكن رأى ملكين يجرانه إلى النار وهو يقول: أعوذ بالله من النار. فأوقفوه على شفير جهنم، وإذا هي مطوية كالبئر لها قرون، والقرون هي الجدار أو الجدر التي تبنى حول البئر ويوضع عليها الخشب، تسمى قرون البئر. وإذا لها قرون، وإذا فيها أناس من قريش معلقون من أرجلهم عرفتهم. قال: فأخذني منهما ملك وقال لي: لن ترع، أي لا تخف. فاستيقظ عبد الله على هذه الرؤيا، فكأنما استحيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرها مرعب، فقصها على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال راوي الحديث سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التهجد من صحيحه في باب فضل قيام الليل، وبور عليه بعض أهل العلم الآخرين، قال: قيام الليل ينجي من عذاب جهنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى قيام الليل حتى لا يدخل جهنم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: جوف الليل الآخر. أن في هذا الوقت ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فما أغبن الذين يسهرون إلى الفجر يرقصون في الملاهي وفي الأفراح، حتى الذين يجلسون على المقاهي، حتى لو كان فعلهم مباحا بيخرب فقط يجيب مشاريب ولا يتلبس بأي منكرات من التي تكون على المقاهي زي لعب الطاولة مثلا. فلعب الطاولة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص كما في صحيح مسلم، قال من لعب بالنرد أو النردشير، نردشير لفظة فارسية وأصل الطاولة لعبة فارسية، والمقصود بالنرد الزهر مش الطاولة فقط، كل لعبة تلعب بالزهر سواء كان شكلا أو موضوعا فهي ملتحقة بالطاولة. أي لعبة تلعب بالزهر محرمة. قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النردشير فقد عصى الله ورسوله، فضلا عن الدومينو والشطرنج والكلام ده، فضلا عن الكلام غير المباح الذي يكون بتهران في المقهى والله عز وجل في السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه، وده عمال يلعب. رأى ابن جريج رحمه الله فتية يلعبون فأنكر عليهم فقالوا قد فرغنا، يعني استغلنا وشنده وفرغنا فبيلعب، فقال أهذا وصات الله لكم؟ أقال الله عز وجل لكم فإذا فرغت فانصب ولا فالعب؟ إذا فرغت فانصب، هذه وصات الله لكم. وأنكر عليهم أن يضيعوا أعمارهم. ففي هذا الوقت المبارك اللي هو جوف الليل الآخر أغمض الليل، والذي يكون عادة قبل الفجر بساعتين، الذي ينذر أن يقوم فيه الناس، والإنسان ممكن يبقى نايم ومسترخي ولا يريد أن يقوم، ومع ذلك يجبر نفسه على ذلك. وانظر إلى ما قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الجنس الشريف من بني آدم، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى يعني حصل نوع من الجفاء بين جنبك وبين الفراش، بتكره السرير. وصل الأمر في محبة قيام الليل أن يكره المرء السرير، مضجع تتجافى من الجفاء. وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقة وكانوا يسيرون بالليل فعرسوا، عرسوا أي ضربوا خيامهم ليلا، التعريس هو النوم بالليل، كان أحب شيء إلى هؤلاء النوم، تعبان طول الليل ماشي فضرب الخيمة ورد أن ينام، أقصى أمنيته أن يصل إلى فراشه. فقام عبد، هو جل ربنا يضحك له ضحكا حقيقيا يليق بجلاله، وإذا ضحك الله إلى عبد رحمه. فقام هذا العبد في الوقت الذي استلقى فيه الرفقة، فقام يتملق ربه بركعتين، ما أدركش ينام لحد ما يجيب ركعتين، يتملق ربه بركعتين، فقدم مرضاة ربه على هوى نفسه، هوى نفسه ينام، لكن لأنه تعود على ذلك فغلب على محبة الله عز وجل. وكذلك كل عمل يصعب على العباد وكل وقت يندر أن يعبد عامة الناس فيه ربهم يكون من أشرف الأعمال والأوقات. عشان كده هناك فرق بين الذي يصلي في جوف الليل الآخر وبين اللي يقوم الليل بعد العشاء. لا يعني لأن جوف الليل الآخر فيه مقاومة، واذا استيقظت في جوف الليل الاخر فانت محب فعلا مريد لقيام الليل. فهذا اشرف وافضل. يبقى هذا الوقت قليل من الناس الذين يقومون ده بالليل. طب بالنهار هل هناك وقت مفضل له ثواب مخصوص في النهار اذا فعله العبد اخذ هذا الاجر؟ نعم، حديث زيد بن ارقم في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. الرمضاء اللي هي شدة الحر، الفصال جمع فصيل وهو القعود ابن الناقة، القعود الصغير طري الخف، لسه خفه طري، تعرف الجمل خفه ميت، كنت بقى ما مشي على الحصى ومشي على الرمل ومشي على الحر ومشي على البرد والكلام ده ومحمل خفه من تحت مات. زي برضو الحته كده اللي في بطنه اللي هو بيبرك عليه تلاقيها ميته كده من كثر ايه ما بيحملوا عليها. الفصيل اللي هو القعود الصغير لانه لسه ما فيش حد يحمل عليه ولا مشي كتير فخفه حي بيحس، اذا مشي على حر يحس بالحر، مشي على برد يحس بالبرد بخلاف ابيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يوم بيعين لك الوقت بهذا المشهد، يعني قال لك وقت هذه الصلاه التي تسمى صلاه الاوابين الرجاعين في الوقت الذي اذا مشى الفصيل اللي هو ابن اللي هو القعود ده على الرمل الذي ضربته الشمس لا يستطيع ان يمشي هكذا ولا ان يقف، انما بيتنطط وهو ماشي مش عارف يقف، ما يعرفش يقف، وفي نفس الوقت ما يقدرش يبرك ليه لان الرمل حار. طب الوقت ده هيقدر امتى بقى؟ لان احنا عندنا نصف ساعة او ساعة الا ربع قبل صلاة الظهر الصلاة فيها ممنوعة، اللي هي ساعة الزوال، ساعة الزوال تمنع الصلاة حد يصلي قبل الظهر بنصف ساعة او ساعة الا ربع. طيب الشمس بقى لما تضرب الارض بهذه السياط الحارة وتسخن الرمل لدرجة الفصيل مش عارف يمشي عدل بيتنطط وماشي، من الساعة كام؟ قال لك مثلا يبقى في حدود الساعة 9:30 او الساعة 10 لحد الساعة 12:15 في الوقت ده. ليه تكون ده احر من الساعة 8 واحر من الساعة 7 واحر من 8:30؟ ده تقدير يعني، مفيش في نص يعني، انما ده تقدير، تقدير للوقت. طيب من الساعة 10 مثلا للساعة 12:15 من الساعة 11:15 قبل الظهر الساعة الا ربع او 11:30. طب ليه الصلاة بقى دي اسمها صلاة الاوابين؟ قال لك لان هذا وقت طلب المعاش والناس كلها في الشغل، وقل ان يثبت لله عبادة في هذا الوقت الا اهل اليقظة. هو انت يعني في الوقت ده انت ما تقدرش تاخد لك 10 دقايق حتى لو انت بتشتغل ايه يعني؟ لو عايز حتى تروح الخلاء ولا حاجه هو هيقول لك لا ما انتش رايح، لو قدر لك ان تذهب، لكن ده عايز واحد من اهل اليقظة عارف الثواب وعارف الحديث في الوقت دوت، فيقوم بقى يثبت لله عملا في الوقت الذي يندر ان يعبد الله فيه احد في هذا الوقت. يبقى دي اوقات كلما كنت متفردا كلما كان هذا أدعى لأجلك. هو مش موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه سبق بني إسرائيل حبا وشوقا إلى المناجاة، فقال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيه اللي خلاك تسبقهم وتيجي بسرعة؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. يعني هذه الخطوات التي سبقت قومي بها وكنت فيها متفردا ليس معي احد، كان القصد منها ان ترضى عني. فاذا اهمل الناس عبادة من العبادات في وقت من الاوقات فاثبتها انسان كان ذلك اسعى لارتفاع اجره. يبقى جوف الليل الاخر كان افضل الصلاة بعد المكتوبة لهذا. إذا هذا الرجل الذي رفض القرآن بالليل فتوسده ولم يقم به، فلما أصبح لم يعمل بالقرآن، وما نزل القرآن ليتبرك الناس به ولا ليضعوه في الطاق ولا ليضعوه في غرف نومهم ولا ليقرؤوه على الموتى، فإن الموتى لا يستفيدون بالقرآن بعد أن أهملوه في حياتهم، ولو قرأ الناس جميعا عليهم القرآن، لأن الله عز وجل لما أنزل القرآن قال لينذر من كان حيا، فلا يستفيد به إلا الأحياء، وما أنزله إلا للأحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الرجل عندما اهمل العمل بالقرآن ينادى عليه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يتعامل بالربا سواء تعاملا مباشرا منه الى المقترض او ان يضع امواله في البنوك الربوية. البنوك الربوية وضع المال فيها حرام، لان البنك ليس له عمل الا الاقراض، الاقراض فقط، ده شغلته. البنك لا ما بيعملش مشاريع ابدا، ولو عمل مشاريع بيعمل بجزء تافه من راس المال. وهذا الكلام صارحني به لما كنت اجلس مع مدير البنوك عشان نتكلم في المساله دي، كانوا مصارحونني به. البنك شغلته الاقراض. لو انا قلت لك دلوقتي واحد جاي يستلف منك 100 جنيه هتديها له 110، ده ايه يا عباد الله؟ كل الدنيا تقول ربا. هو البنك بيعمل ايه غير كده؟ انت رجل معك راس مال ومش عارف تشتغل، وديت الفلوس البنك، في واحد عنده دماغ وعايز يشتغل وليس عنده راس مال، يروح للبنك يقول انا عايز 100,000، يقول له طيب ال 100,000 دي هتاخدها وترجعها لنا 120,000، ده اسمه ايه يا عباد الله؟ هو ده ايه الفرق بينه وبين الصورة التي ذكرتها ياخذ 100 يركعها 110؟ ما هو الفرق؟ والقصة ملهاش علاقة لا بالرضا. يقول لك مفيش حد ضرب على ايده علشان يدي فلوس البنك، ده عقد فيه التراضي. فنقول لا يجوز التراضي على معاصي الله، والا لو تراضى رجل وامرأة عن الزنا لا يكون حلالا عند احد. قبل التراضي لابد ان يكون مشروعا، انما التراضي على ما حرم الله فهذا لا يجوز. فيقول لك هو راح من تلقاء نفسه. الحاجة الثانية يقول لك هذا الرجل فقير وعنده دماغ وحيستثمر المال. طب يستثمره صح؟ قال لك اصل كده بنفكله زنقة، راجل مزنوق ومحتاج، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب ما انا بقول لك الراجل اللي استلف منك 100 جنيه واديتها له 110 بقى عايز ياخد 100 جنيه ياكل هو كمان. امال هياخد ده اشرب بقى حشيش ولا اشرب بقى ديون؟ ما عايز ياكل هو عيال، عايزين كعيال. هذا ال 100 جنيه هيرجعها 110، ده اسمه ايه؟ هذا اسمه ربا صريح. مسألة بقى انه مضطر، مسألة انه عايز، مسألة انه مش حد ضربه على ايده، مسألة انه محتاج، كل ده ملوش اي قيمة في هذه الصورة. لما ربنا عز وجل يقول يمحق الله الربا، والله يا اخوانا انا ورد علي امم من الذين اقترضوا من البنوك ما رأيت احدا الا مات مدينا والتركة بتاعته اتباعت ولم يستفد الورثة بمن دين، بل هناك شقة تمليك البنك خدها وانذر المساكنين ان يطلعوا، فكانوا يدعون عليه هيسكنوا فين؟ كلهم عيال اللي 15 سنة واللي 16 سنة والكلام ده بيدعو عليه. هذه عقيدة من يعصي الله عز وجل. تسمع في القرآن ولا تجسس ولا يرتب بعضكم بعضا تعقد مجالس النميمة وهلم جر من الأحكام التي جاء بها القرآن. يبقى الرجل إذا لم يعمل بالقرآن في حياته متى يعمل يعني؟ متى يعمل؟ والدنيا هي الفرصة الوحيدة للعبد أن يعمل فيها درس الناس. فلما هذا الإنسان يضيع القرآن بالنهار يكون من عاقبته أنه لا تزل كلمة التوحيد له في حال موت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آتي كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. في ناس فكرة كده أنها ممكن تقول وهو بيموت لما يلقنوه كل لا إله إلا الله فكر أنه ممكن يقولها. لا والله، هذه الكلمة أثقل من الجبال الرواسي. أليست الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس شقيا وسعيدا ونصب الجنة والنار وجردت أجنة الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد، كل ده عشان لا إله إلا الله؟ كل هذا الملكوت إنما أقيم لهذه الكلمة. هذه الكلمة قد تكلفك رأسك في الدنيا، تقول كلمة حق فتطير رأسك، قد تسرد في جنبات الأرض وتنقل من مكان إلى مكان بسبب هذه الكلمة، قد تسجن وتقضي بقية حياتك في السجن بسبب هذه الكلمة، قد تعذب وتنفخ كما تنفخ الذبيحة بسبب هذه الكلمة. فالذي يصبر عليها كان يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. فتصور رجلا جمرة في يده تحرق لحمه، تحرق جلده، تحرق أعصابه، تحرق لحمه، ثم تخلط إلى العظم ولا يستطيع أن يلقيها. يقال له ألقيها، أنا حياتي مرهونة بهذه الجمرة، ويمسكها بيده ولا يتركها. يأتي على الناس زمان تكون لا إله إلا الله بهذه المثابة. لما تكون بهذه المثابة أتذل وتسهل على رجل عاصم طيلة حياته ماشي ضد التيار، ضد تيار الأوامر والنواهي، يقال له، يقول الله لا تفعل، يقول سأفعل إما عمدا أو خطأ أو بهوى. أيمكن أن يقال لهذا اللي عاش حياته بالطول والعرض قل لا إله إلا الله يموت يستطيع أن يقولها؟ لا إله إلا الله هي المعنية في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من اللي ممكن يسدد أن يقول هذه الكلمة؟ من عاشها في حياته حتى صارت سجية له، لأن هذا حق العبودية. إن الله عز وجل لما أنزل القرآن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليترجم القرآن للناس ويبينه لهم، أراد أن يقول لك: أنت عبد مأمور لك سيد آنف، فكيف تتحرك عن غير أمر سيدك؟ والسيد هو الله سبحانه وتعالى. ده أنا أقول لك شيئا، أذكر لك شيئا في الدنيا. لو أن رجلا من أهل الدنيا عنده عبد، والعبيد دول ما يأتون إلا عن طريق الجهاد اللي هو العبيد والإماء، مش واحد ده جايبه يشتغل عندك اسمعان، لا، ده مسلم جاي، أو واحدة خدامة في البيوت تقول إنها أمة، لا، العبيد والإماء لا يأتون إلا عن طريق الجهاد ضد الكفر، الكفرة كمان مش ضد المسلمين. ما يكونش مسلم بيقدم مسلم، لا يحل لطائفة أن تدبي من الطائفة الأخرى كما حدث بين علي ومعاوية. رضي الله عنهما لما حصل بينهم تقاتل مفيش طائفة سبت حد ولا استعبدت حد، انما الاستعباد يكون بين مسلم وكافر في ساحات الجهاد. لو افترضنا ان احنا في هذا الزمان وعندك عبد جاي عن طريق الجهاد، انت شاريه من السوق بفلوس يا مالك، هذا العبد اذا هرب منك فوكون بتديله علقه كل ساعة. لو هرب هذا العبد منك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج حتى يعود الى سيده. وده عبد وعبده مش عبد ورب خالق، عبد وعبد. قال لك لا، عبادته كلها ملهاش قيمة لحد ما يرجع لتيجي. طب ده بيضربه، يأخذ العبد منه يطاوعه حتى لا يضرب حتى لو كان المطاوعة فيه فوق طاقته. وهذا السيد يحاسبه الله عز وجل على هذا الظلم وهذا التعدي. حاطب بن ابي بلتعة صحابي جليل من اهل بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وحق من شهد بدرا لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد شهد بدرا والحديبية. فكان لحاطب عبد، وكان حاطب يقسو عليه. فالعبد ده ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبا، فكان من جملة ما قاله هذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار عشان بيضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كذب، انه شهد بدرا. ده اهو عبد ما عبد. فلما كسر الاوامر سقط عمله. فلما رب العالمين يأمرك بامر يعمل تكسر في الاوامر ليه؟ اغرك حلمه وانه لا يعاجل بالعقوبة كاحدنا؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ الي انه خلقك فسواك فعدلك؟ هو ده اللي غرك به؟ يعني هذه النعم تكون مدعاة غرور ولا تكون مدعاة شكر؟ انما يغتر اللئيم اللي ما يطمرش فيه معروف، الذي يجحد النعم ويعض اليد التي احسنت اليه، هو ده اللي يعمل الكلام ده. اما اهل المروءة فإن سرد النعم عليهم يخرسهم إذا كانوا مذنبين. زي العبد اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين من حديث صفوان ابن محرز قال كنت مع ابن عمر يوما فاعترضه رجل في الطريق فقال له يا أبا عبد الرحمن حدثنا في النجوى. مش عارف النجوى ان انت ايه توشوش واحد كده يبقى فيه كلام بينك وبينه، ويقصد النجوى بين العبد وربه يوم القيامة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يذن الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة الى كنفه فيقرره بذنوبه، يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. اول درجات التوبة الاعتراف انك مذنب. احنا حتى في الدنيا لو ان ابنك عقك وصلحوه عليك وانت عقبته وطردته من البيت وبتاع جانا سألوه معلش في اخر مرة والكلام ده، فالولد قال لك ايه؟ قال لك بص انا مش ملزم وانا مش غلطان وانا عشان الراجل ده جيت البيت، انت هتعمل فيه ايه؟ هتطرده. لكن لما يقول لك انا غلطان واخر مرة، لان اصل معنى عدم الاعتراف يعني ايه؟ يعني الطرف الثاني متجني عليك ادي معنى عدم الاعتراف. عشان كده اول درجات التوبة للسالب اللي بعمل يكسر في الاوامر ورمي القرآن ورا ظهره ورمي السنة ورا ظهره وعايش حاضر طول العرض وعايز بقى يتوب قبل ان يموت وتبغته ساعته لازم الاول يعترف. لان الاعتراف بيكسر القلب. واحد معترف بذنب. اشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك بعد ما غاب شهر ما يكلمهاش. اول كلمة قالها اول جملة. لان النبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا ما يقولش غير كلمتين بس. يدخل البيت وعائشة رضي الله عنها نايمة بقى بتعيط تبكي. تقول فبكيت يومي وليلتي حتى ظننت البكاء فالقا كبدي. مظلومة ومفيش دليل براءة. ودي اكثر حاجة تذبح البني ادم. مظلوم لا يجد دليل البراءة. فنايمة بقى مريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يقول كيف فيكم؟ فيكم ده اسم اشارة للبعيد. زي كيف تلك؟ مش كيف هذه؟ هذا وهذه والكلام ده اسم اشارة للقريب. تلك وتلكم وتيكم والكلام ده اسم اشارة للبعيد. فكلمة فيكم دي حست بها بالبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حبيبته الصديقة بنت الصديق. وكانت تقول لما عرفت القصة بقى وافتراء المنافقين عليها قالت وكان يريبني اني لا اجد الوطف الذي اجده منه حين اشتكي. لما كانت بتمرض بيبقى زي النسيم معاها داخل خارج يسأل عليها واربط عليها ويدعو له والكلام ده. ده عيانة بقى لها شهر كامل انا ما كلمهاش مش حاسه انها لما تمرض يهملها هذا الاهمال. وكمان يدخل يقول كيف فيكم حتى ما يقولش الجملة. أول جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر من استلباس الوحي قبل أن ينزل مباشرة الوحي قال يا عائشة بعدما أثنى على الله عز وجل بما هو أهله قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه. لأول حاجة لازم يعترف. فاعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. وهذا يدل على أن الذي لا يعترف لا يتوب. أصل إذا كان لا يعترف يبقى مش مذنب هيتوب من إيه؟ إذا كانت المسألة بهذا الشكل. فإذا الاعتراف الأول. تعترف إن أنت مذنب وضيعت رأس مالك. انت سنك 50 سنة 60 سنة الكلام ده عمرك اللي فات ده كله ماشي تهمك وماشي بالطول والعرض. انا لك ان تكون عبدا وتستطع من العبودية قبل ان تموت. يبقى تعترف وترجع ثم تلزم بابه. لا تتحول عن بابه. باب ربك تبارك وتعالى. في بعض الصالحين احس بقسوة في قلبه فخرج الى الطريق وهو يقول اين قلبي اين اجد قلبي. وهو قاعد على الرصيف راى هذا المشهد. شاف باب اتفتح وطفل كده او صبي صغير اترمى من الباب برا والباب اتقفل عليه. فقعد يراقب المشهد. الولد جعل يقول يا امي هذه اخر مرة اعطيك فيها افتحي لي يا امي. والام خلاص عرف ان الولد عاطي لامي وبعدين هي اللي حذفته برضه وقفلت الباب عليه. فجعل يستعطفها ويتذلل لها. وبعد فترة طويلة فتح الباب. فلما فتح الباب صاح هذا الصالح وقال الان وجدت قلبي. قلبي ألا أبرح بابه. زي ما الولد ده لو كان حدفته بره ومشي فيظل الباب مغلقا. لو كان من أول 15 دقايق عمال يخبط ما اتفتحلوش فانصرف إذا لن يفتح الباب. متى يفتح الباب؟ اذا ادمنت الطرق عليه ولم تبرحه. عشان كده العلماء بيقولوا ايه، من ادمن طرق الباب ولد، طول ما بيتخبط هيفتح لك، لكن تخبط مرة واثنين وثلاثة وتنهى وتمشي لن يفتح لك الباب. يبقى لزوم الباب، والباب عندنا هو الذكر، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قال علماء التفسير الذكر قرآن وسنة. يبقى الباب اللي انت المفروض تدخل منه هو كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى تعمل بالقرآن. ابو عبد الرحمن السلمي الذي اخذ القراءة عن عثمان وابن مسعود قال كما في تفسير الجليل وغيره سند صحيح، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن انهم كانوا يتلقون العشر ايات ثم لا يأخذون التي بعدها حتى يعملوا بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ظل عشر سنوات يحفظ سورة البقرة. عمر بن الخطاب اللي هو ثبت في حقه انه محدث وملهم كما قال عليه الصلاة والسلام انه كان في من كان قبلكم محدثون، فان يكن من هذه الامة احد فعمر محدث ملهم لا يعجز ان هو يقرأ الآية مرة واحدة تنقش على صفحة قلبه. فعمر مش اقل من الصبي اللي قد كده، هو اللي بيحفظ القرآن وهو سن 7 سنوات القرآن كله. ما الذي عطل عمر؟ العمل، ياخذ الآية فيعمل بها الاول ويمر الناس على العمل بها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا الله لازم يفهم ايه معنى التقوى وشوف هل حقق التقوى في معاملتي ام لا. اذا لم يحققها في معاملته لك استوفيها وبعدين اخذ الايه اللي بعدها. فصار العمل سجية وملكة. لذلك عاشوا بالاسلام واستمتعوا به. النهاردة لما تفتي رجلا بحكم شرعي ما اقدرش، ما يقدرش يعمله ليه؟ ما تعود على العمل. صاحب المحل منعني من صلاة الجماعة وانا ما بصليش الجماعة. طب لا سيب الشغل فما اقدرش. سيب الشغل ازاي؟ شوف الشغل مرتب ورايا كوم لحم ورايا افواه مفتوحة وعايزة تاكل الكلام. فيقوم يضحي بالدين. اذا تعارضت مصالحه في الدنيا مع الدين يضحي بالدين. اعرف حاجة، لو كان تعود العمل بالدين لوجد الدنيا سهلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، حتى قال سعد بن أبي وقاص فكان الواحد منا إذا ذهب ليقضي حاجته يضع كما تضع الشاة ما له خلق. تعرف الحمار ولا الشاه لما بيتبرز ولا الكلام ده، شوف الرجيع بتاعه شكله ايه، ليس كرجيع بني ادم. انما لما خفت الاطعمة ونعمت الاطعمة والكلام ده، ده كلام سعد يقصده هذا، بياكل ورق الشجر والكلام ده، هو حتى كان يضع كما تضع الشاه. فيقول والان تعذرني بني اسد على الدين، هم اللي هيعلمون الدين وانا كنت في يوم الان ربع الاسلام. كان هو اربعة في الدنيا اللي كانوا مسلمين، كان واحد منهم سعد بن ابي وقاص، واول من رمى بسهم في سبيل الله، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وكان خال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان سعد فداك ابي وامي، والنبي صلى الله عليه وسلم قلما فدى احدا بابيه وامه لمكانة سعد. فبيقول يعني بعد كل ده يأتي هؤلاء يعلموني الدين. لقد خفت اذا وظل سعي، لو هؤلاء هم الذين يعلمونني كيف وقد كانوا يعيشون بالاسلام. عشان كده لم يكن في حياتهم مطلقا لا عقد ولا مشاكل
الاسلام فيه كل حب، فيه كل الحلول. احنا بقى لن نتعود العمل بالاسلام. يلقى عليك الايه صعبه جدا مش عارف تعملها، يلقى عليك الحديث ما اقدرش اعمله. ليه يا رجل؟ طول عمره ما تعود. يعني خلينا نضرب مثلا، لو ان واحد مثلا حب يشتغل في طيبه المعمار مش لاقي شغل، وراجل شايفه عايز يشتغل، قال له يا ابني اشيل القصعه بتاع المونه دي واطلع الدور الخامس. هيطلع بس اول 10 15 سلم وروحها تطلع. طب هو البني ادم اللي بيشيل القصعه ده ويطلع الدور الخامس والسادس احسن منه في ايه؟ قال لك ما هو ده كان زيه كده الاول، قلبه مش مستحمل التقل ده. لكن مع العاده قال لك نناول بعض الاول، انا مش هطلع الدور الخامس ولا السادس، هطلع الدور الثاني هلاقي واحد واقف ياخد مني الاصعى يطلعها لواحد الدور الرابع عشان يوصلها للسادس. خلاص يبقى تدربنا واحده واحده كده لحد ما خلاص قلبي وزع هذا الجهد وبضخ الدم الذي ينازع هذا الجهد والكلام ده لحد ما صار العمل ملكه. يبقى ما جاش فالراح. انت دلوقتي خلاص سمعت الكلمتين دول وعاهدت ربك تبارك وتعالى انك لن تمر بك ايه ولا حديث الا وتنفذ على الاقل شيئا منه. ما انت في الاول مش عارف تعمل كل حاجه. خلاص هنتفق النهارده ان ما لا يمر عليك ايه ولا حديث الا تاخد منه 10% 15% اللي هي المستحبات يعني، انما الواجبات لابد ان تاتي بها على وجهها. وتبتدي تدرب نفسك شيئا فشيئا مع الجديه، هتبص تلاقي لن يمضي عليك وقت طويل الا وقد صار العمل بالسنن او العمل بالدين سجيه لك. تحس بقى بالمتعه بسبب الايه؟ عشان كده يا اخوانا هذا الرجل عوقب في راسه، الراس اللي هو ايه؟ اللي هو اشرف ما في الانسان. لما نام بالليل ولم يعمل بالقران بالنهار وترك الصلاة المكتوبة عوقب من هذا الرأس الذي نام على الصلاة المكتوبة، هو الرأس الذي يشد. فكده الرجل اللي واقف ده عمال يعذبه كده على طول، يروح يلحق يجيب الحجر اللي اتدحرج منه. ما هو لما خبطوا بالحجر الحجر اتدحرج، قام جري ورا الحجر. طبعا لما ضربوا بالحجر سلغ رأسه كما في الحديث، يعني فشش راسه أتمها مصيب. يرجع يجيب الحجر ويرجع يكون راسه رجع التاني سليمة. ها؟ كما قال تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، اتحرق جلده ويرجع جلده تاني عشان يتعذب. كذلك الرجل، هذا الرجل يشج رأسه الى يوم القيامة. زي الرجل بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رجل ممن كان قبلكم يمشي يلبس برزين يتبختر في ثيابه اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. من يوم ما خسف به الارض لحد اللحظة اللي احنا نتكلم فيها دي لحد يوم القيامة بيتجلجل في الارض. يتجلجل يعني يتخبط في الحيطة دي ومراجع الحيطة دي مخبوط برضه، ويتخبط في الحيطة دي ويرجع، يتخبط فوق وينزل تحت، خبط تحت وينزل فوق. اهو لان الرجل ده النهارده في اللحظه اللي احنا كنا فيها دي يتجلجل فيها الى يوم القيامه. ده بسبب ايه؟ بذنب واحد. فلا يؤمنك ان تؤخذ بذنب واحد. لا تستهن بصغيره ان الجبال من الحصى. كذلك لا تستهن بشيء من الخير وان صغر لعل نجاتك فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغي من بني إسرائيل نزلت بئرا لتشرب، فلما خرجت إلى سطح الأرض يعني إذا كلب يلهث الثرى من العطش فنزعت موقها المقلوع الحذاء بتاعه ونزلت البير وملأته بالماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله يحكم ما يريد ولا معقب لحكم، ما فيش حد يقدر يقول له ليه. ولماذا غفرت لهذه؟ دي ضرارة زانية بغية. يعني ايه؟ يعني تتاجر بعرضها، شغالة في الزنا، زنت 200 مرة 300 مرة 400 مرة. لو ان واحد جالك كده وانت راجل مفتي وبيقول لك انا بقالي 30 40 سنة بزني، بس وانا معدي كده لقيت كلب كان عطشان حطيت له الجردة كده شرب، أترى يغفر ذنبي كله 30 سنة زنا؟ هو ما يقدرش يقول فيها لا ولا آه. لو سقى كلاب الدنيا، مش كلب واحد، لو سقى كلاب الدنيا ده يتحط شكله ايه؟ امام امرأة تتاجر عرضها، ومع ذلك غفر لها ذنبها بسقيا كلب، فكيف اذا كانت السقيا لمسلم، مسلم جائع، مسلم عاري، مسلم يحتاج الى الزواج، وانت عندك فضل مال، كيف لا تتعاهد وتحيي هذه الكبد الرطبة؟ هذا مسلم مش كلب يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي اذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. اديك ماشي وشايف الازاز المشطوف المكسر المرمي في الشوارع. انا مش هقول اشتغل الناس وكل ما تلاقي شويه ازاز خد المقاسه ولم، لكن على الاقل وانت ماشي ناري حاجه امك انت ترميها على جنب. لا انت عقدت النيه ولا وقفت عشان تصحح النيه ولا بتاع، انت كده تلقائي كده وانت عاملها كده. قد يكون نجاتك في هذا الفعل وانت لا تدري. لجهذا لا تتهم بذنب وان كان صغيرا، كما انك لا تتهم بطاعة وان كانت صغيرة، فانك لا تدري كيف تنجو غدا. الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا ان امرأة دخلت النار في هرة، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يبقى نرجع بقى علشان خاطر لا نعاقب في الدنيا بالاولاد العققة، بالمرأة العاقة، بذهاب البركة في الرزق. نرجع مرة اخرى الى حظيرة العبودية. نحن لسنا عبيدا لله كما اراد، نحن نعبد الله على وفق اهوائنا. اذا الدين وافق اهواءنا اهلا وسهلا، اذا لم يوافق اهواءنا قدمنا هوانا على الدين. عشان كده لما بقول لك اي بتبقى اي معارضة ما بين الدين وبين الحياة يقول لك لا ما اقدرش. فالعبودية ايها الاخوة معناها لك سيد امر وانت عبد لا اختيار لك الا ما اذن فيه سيدك لك، اما فيما عدا ذلك فانت عبد. ولتعلم ان الدنيا ليس فيها راحة لا للمؤمن ولا للفاسق ولا للكافر، حد يتراح ابدا، كل متعها منغصة. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا. تقف في القراءة، ما تقفش على خالصة. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة، لا، وده من فقه القارئ، لانه ليست هناك نعمة كاملة كلها مرغصة، انما تكمل النعم وتكون خالصة في الجنة. وانا اضرب لك مثلا واحدا بالماء العذب الفرات، في اسهل من المية؟ انت لما تقع في لقمة في زورك بتبلع بمية، طب لما المية تقع في زورك هتعمل ايه؟ فانظر الى الفرق بين سقيا الدنيا وسقيا الجنة. قال الله عز وجل: وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شوف الالف اللي عليها همزة دي واقفة زي العولة في الزور اهو، مع ان ده الماء الفرات، الماء الغدق الفرات اللذيذ العذب. ولذلك انت ممكن تقف على الهمزة، تشوف وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. شوف وقفة اهي، ولا أسهل ما في الدنيا بخلاف الجنة، الهمزة دي مش موجودة. قال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوف الفرق بين الكلمتين، أسقى وسقى. سقى فيها ثلاث، فيها ثلاث، إنما أسقى دي واقف. فإذا كان الماء العذب الفرات السهل اللي أنت بتدلع بيه ممكن تسرق منه وتموت، تسرق منه وتموت، فليس هناك نعمة في الدنيا إلا وهي منغصة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن ليه؟ نسي أدهاني وعلى السهل بالربا، يقول لك لا تقف زي المسجون بالظبط. اللي دخل السجن يعرف الحدوثة دي، قافل عليه الباب، عايز فتح، يقول له لا ما فيش فتح، يطلع الفتحة بوقت، ولما يغضب عليه دخلوا يقتل عليه. ما ليش حرية، انما حريته بيد سجانه، يطلعه ولا يحبسه. طب انا رجل شاب وعندي شبق وعندي شهوة ومش انا اتجوز ما عنديش فلوس، يقول لك لا يجوز لك ان تزني. يوم يوقف كل شيء يريده الانسان في محرماته اللي يوقف يوقف ونفسه فيها، ما هو سجن. انما الكافر اللي بيخطر على باله يعمل، عشان كده هي جنته بمعنى حريته، يفعل ما يريد. انما المؤمن لا، فانسان في سجن ويعلم انه في سجن مش يتصرف على مقتضى انه سجين، ولا يتصرف على مقتضى انه صليب يعمل اللي يشكوا فيه ويعمل اللي يشكوا فيه، لا، ده خلع لرداء العبودية. اذا خلاصة الكلام بقى ان يعمل بالقرآن او بالذكر بالنهار، ان هو يرجع مرة اخرى ويلبس رداء العبودية ويلزم حظيرتها، ويعلم ان له سيدا امرا لا يجوز ان يقال له لا على جهة الاعتراض. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.